بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 209. قال المصنف: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى، فإن كان نسيانه ناشئا عن الإهمال وعدم التحفظ فالأحوط لزوما أن يعيد الصلاة، سواء تذكر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت. وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع، وقد تقدم في المسألة السابقة. هذه المسألة تتكلم عن الشخص الذي ينسى النجاسة بعد علم مسبق بها، ثم يصلي، ثم بعد ذلك يتذكر النجاسة أو يعلم بها، وتارة يتذكرها في أثناء الصلاة وأخرى بعد الفراغ من الصلاة، ما حكمه؟ هذا حكمه فيه شقين: تارة يكون نسيان ناشئ عن الإهمال وعدم التحفظ، يعني سبب النسيان سببه هو الإهمال. ما معنى الإهمال؟ يعني عدم الاعتناء، كما لو كان هذا الشخص غير مهتم بمسألة تطهير المكان المتنجس، وعدم التحفظ يعني عدم الاهتمام وعدم الابتعاد عن مسألة النجاسة وتطهير الشيء المتنجس منها. هذا مثل الشخص اللي يتنجس لباسه بالبول مثلا، وعندما وعند متسع من الوقت يستطيع تطهير البدن أو الملابس، وهو غير مشغول بعمل يمنع من ذلك، لكن هو يقول بعد قليل أطهره، بعد قليل أطهره، ويهمله حتى ينسى، وثم يصلي، ينسى النجاسة اللي موجودة على بدنه أو ملابسه ويصلي، ثم بعد ذلك يتذكر أنه أنا ما طهرت بدني، ما طهرت ملابسي. هذا يسموه سبب النسيان ناشئ عن الإهمال، يعني ناشئ عن عدم الاعتناء، لأن هذا الشخص غير مهتم، غير مبالي، وناشئ من عدم تحفظه من النجاسة. هذا شنو حكمه؟ المصنف قال: الأحوط لزوما أن يعيد الصلاة، ما دام سبب النسيان هو سببه ناشئ عن إهمال وعدم تحفظ وعدم اهتناء وعدم اهتمام، فهذا حكمه يعيد الصلاة، سواء تذكر وعلم بالنجاسة في أثناء الصلاة، يعني تذكر أنه ملابس نجسة أو بدنه متنجس في أثناء أداء للصلاة، كما لو كان في الركعة الأولى الثانية وتذكر، أم بعد الفراغ منها، أم بعد الانتهاء من الصلاة. كلاهما حكمهم واحد، وهو ما دام سبب ومنشأ نسيانه هو الإهمال وعدم التحفظ، إذن يجب عليه الإعادة في داخل الوقت، وهكذا لو تذكر بعد المضي الوقت. وهكذا الحكم بوجوب إعادة الصلاة لو تذكر أنه ملابسه نجسة أو بدنه نجس بعد خروج الوقت، بعد مضي الوقت، يعني بعد خروج الوقت. مثل الشخص اللي يصلي صلاة الظهرين وينسى النجاسة ويصلي، ثم يتذكر في أثناء الوقت، يعني بعد وقت الزوال، ويتذكر أنه ملابسه متنجسة أو بدنه متنجس، والوقت لا زال موجود، هو وقت الزوال الممتد، هذا نقول له يجب عليك إعادة الصلاة في الوقت. وتارة أخرى يتذكر بعد خروج الوقت، يعني بعد غروب الشمس يتذكر أن ملابسه نجسة أو بدنه نجس، وهو صلى في النجاسة نسيانا، نقول يجب أيضا إعادة الصلاة بعد خروج الوقت بقضائها، فيصليها بعد مضي وخروج الوقت قضاء. هذا الشق الأول. وأما الشق الثاني، وهو إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال، يعني هذا حكم الجاهل بالموضوع اللي تقدم عندنا في مسألة 208. شنو يعني لم يكن منشأ نسيانه هو الإهمال؟ يعني لم يكن سبب النسيان ناشئ ومسبب عن الإهمال وعدم الاعتناء وغير الاهتمام، بل هو شخص مهتم ومعتني، مثل الشخص اللي يتنجس لباسه لكن لا يحصل عنده ماء لأجل التطهير، فلهذا يأخر عملية التطهير لأجل أنه غير موجود عند الماء. هو من الأشخاص اللي يهتمون ويبالون بمسألة التطهير من النجاسة، لكن تأخيره لمسألة تطهير الملابس أو البدن جاء بسبب أنه ما عنده ماء يكفيه، أو متواجد عندما قادر به على عملية التطهير، فيأخر عملية التطهير لغرض الحصول على الماء. أو مثال آخر، أو مثل الشخص اللي عندما موجود لكن هو مشغول ببعض العمل، فلهذا ما يستطيع التطهير الآن إلا بعد أن يفرغ ويترك انشغاله بالعمل، فيأخر عملية التطهير لحين التفرغ وعدم الانشغال، لكن هو نسى وصلى في النجاسة. أو مثال ثالث نذكر لكم، مثل الشخص اللي تنجس لباسه أو بدنه وهو مهتم بمسألة عملية التطهير ومعتني بيها، ومن الذين يهتمون بمسألة التطهير لللباس والبدن من النجاسة، لكن المكان الموجود به هو غير مناسب لعملية التطهير، وأجل عملية التطهير لحين الانتقال للمكان المناسب، لكن نسى وصلى في النجاسة. هذا يقال عنه من نسيانه لم يكن الإهمال. هذا حكمه ماذا؟ المصنف قال حكمه حكم الجاهل بالموضوع اللي تقدم عندنا في مسألة 208، وهو أنه إذا علم بعد الفراغ من الصلاة والانتهاء منها نقول صح صلاته، مثل ما كنا نقول للجاهل بنجاسة البدن واللباس أنه إذا علم بالنجاسة بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة كنا نقول له أن صلاتك صحيحة. هذا نفس الكلام، الناسي لنجاسة البدن واللباس واللي يعلم بالنجاسة ويتذكرها بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة أيضا نقول له صحت صلاتك. هذا الشق الأول. والشق الثاني، لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، إحنا كان سابقا نقول للشخص اللي يصلي جاهل بالنجاسة ثم يعلم فيها في أثناء الصلاة كنا نعطيه حكم. هنا نفس الكلام، اللي شخص يصلي ناسي النجاسة أو يعلم فيها في أثناء الصلاة نفس حكم الجاهل نطيل الناسي، وهو أنه إذا احتمل حدوثها بعد الدخول في الوقت وتمكن من التجنب عنها، يعني يقدر يبدل الملابس خصوصا الملابس اللي ساترة للعورة يقدر يبدلها، أو يقدر يطهر مكان البدن المتنجس أو اللباس المتنجس بغسله بالماء كما لو كان الماء قريب عنده، أو لا يريد ينزع الملابس ينزعها ويرميها، مثل ملابس القميص أو السترة الغير ساترة للعورة، وبدون أن يفعل منافي للصلاة، يعني بدون أن يستدبر أو بدون أن يفعل فعل يمحو صورة الصلاة، نقول له افعل بالتبديل والتطهير أو النزع ما دام هذا فعلك لا ينافي الصلاة وأتم صلاتك ولا شيء عليك. وإذا قال أنا ما متمكن من هذا، لا متمكن من التبديل ولا التطهير ولا النزع، أو متمكن لكن إذا فعلت راح أفعل فعل ينافي فعل الصلاة، مثل أستدبر أو مثلا التفات فاحش أو يصدر مني فعل يمحو صورة الصلاة، نقول له إن كان الوقت واسع استأنف الصلاة على الأحوط لزوما، يعني تقطع الصلاة وتطهر ثم تبدأ بالصلاة من جديد، لأن المفروض ما دام المكلف متمكن من أن يأتي بالصلاة المأمور بها مع الطهارة فتجب عليه، فلهذا لابد أن يأتي بالصلاة كاملة من ضمنها الطهارة. وإذا كان الوقت عندك ضيق وما تقدر تجري عملية التطهير أو التبديل أو النزع لأن راح يخرج الوقت، نقول لك أتم صلاتك مع النجاسة سواء كانت نجاسة لباس أو بدن ولا شيء عليك، لأن راح يسقط عنك شرط تحصيل الطهارة مع ضيق الوقت، لأن إحنا نريد الراعي وقوع الصلاة في داخل الوقت، لأن ملاك تحصيل الصلاة في وقتها أهم من ملاك تحصيل الطهارة، فلهذا نقول لا شيء عليك. نعم، وإذا كان من الذين تذكر النجاسة وكانت قبل الصلاة فالأحوط استئنافه مع سعة الوقت، وإذا ضاق الوقت حتى عن إدراك ركعة إذا تمكن من التجنب عن النجاسة بالتبديل والتطهير والنزع من غير أن يفعل المنافي يفعل ذلك ويتم صلاته، وإذا لم يتمكن إلا مع فعل المنافي نقول له صلي معها وتصح صلاتك. هاي التفاصيل اللي ذكرناها في مسألة الجاهل بالنجاسة في مسألة السابقة 208 نفسها تجري في مسألة الشخص الناسي للنجاسة ويصلي ثم يتذكر النجاسة في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها، وكان منشأ وسبب نسيانه ليس الإهمال. نعم لم يكن الإهمال، يعني لم بل اللي هو عدم الاعتناء وغير الاهتمام، بل هو كامل الشخص الذي يهتم ويعتني، نقول نفس الفروض اللي ذكرت في المسألة السابقة تأتي هنا. نعم. مسألة 210. قال المصنف: تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم، وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم. هنا المصنف مع خاتمة المقدمة الثالثة من مقدمات الصلاة وهي الطهارة في الصلاة، راد يذكر أنه إحنا في بداية المسائل تكلمنا عن الطهارة من الخبث في الصلاة وذكرنا بعض المسائل لها، راد يذكر المصنف أنه ترى الصلاة أيضا تجب فيها الطهارة من الحدث، يعني الصلاة كما يجب فيها الطهارة من الخبث مثل التجنب عن البول والغائط والمني وغيرها، كذلك تجب في الصلاة أن تحصل الطهارة من الحدث اللي هو الحدث الأصغر أو الأكبر، لأنه كما نشترط الطهارة من الخبث لصحة الصلاة أيضا نشترط الطهارة من الحدث لصحة الصلاة. المصنف راد يذكرنا بهذه المسألة أنه الطهارة من الحدث أيضا مشترطة، وإن كنا نحن في أوائل مباحث الطهارة ذكرناها بالتفصيل أنه لأجل الصلاة لابد من الطهارة، وإلا لا صلاة إلا بطهور، ولابد أن تكون عند المصلي المكلف طهارة من الحدث، فإذا كان محدث بالأصغر لابد يكون متوضئ حتى يطهر من حدث الأصغر، وإذا كان محدث بالحدث الأكبر كالجنابة وغيرها والحيض وما شابه من الاستحاضة الكثيرة أو مس الميت لابد أن يغتسل، لأنه الغسل هو الطهارة من الحدث الأكبر، هذا لفرض من وجد عنده الماء وكان قادر على استعماله. وكذلك التيمم عند التعذر من الوضوء أو الغسل، لأن التيمم بدل اضطراري عند التعذر عن الطهارة المائية، فإذا لم توجد طهارة مائية ينتقل الأمر إلمن إلى البدل الاضطراري اللي هو الطهارة الترابية، وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم. المصنف قال إحنا بينا بالتفصيل كل ما يتعلق في مسائل التطهير من الحدث عندما تكلمنا في أوائل مباحث الطهارة وذكرنا في مبحث الوضوء والغسل والتيمم كيف نحصل هاي الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر لما هو مشروط بالطهارة منها الصلاة، لأنه لا صلاة إلا بطهور. 4. من مقدمات الصلاة أيضا مكان المصلي. المكان الذي يصلي فيه المكلف هو المكان اللي شغله من الحيز اللي شغله من الفراغ على الأرض، والمكان الذي يكون فيه موجود ويؤدي أفعال الصلاة، هذا يسمى مكان المصلي، المكان اللي يؤدي به حركات وأفعال وأجزاء الصلاة يسمى مكان المصلي. يشترط في مكان المصلي أن يكون مباح وأن لا يكون مخصوبا، لهذا المصنف قال مسألة 211: لا تصح الصلاة في المكان المخصوب على الأحوط لزوما، يعني نشترط في هذا المكان الذي يشغله المكلف لأجل الصلاة أن يكون مباح، يعني شنو مباح؟ يعني يجوز لك التصرف فيه شرعا، أما هو ملكك الشخصي ويجوز لك التصرف به بالإباحة الشرعية، أو هو ملك غيرك لكن أنت ما أخذ فيه إذن من الغير في التصرف به، وإلا إذا تصرفت في المكان بدون إذن صاحبه أو رضا مالكه يكون مكانا مخصوب والصلاة لا تصح فيه. وإحنا في أكثر من مناسبة بينا سبب عدم صحة الصلاة في المخصوب، لأن قلنا المخصوب هو أمر مبغوض وأمر محرم وأمر منهي عنه، وحركات الصلاة هنا في المكان المخصوب راح تصبح تصرف في شيء محرم ومنهي عنه، لأنه يحرم التصرف في المكان المخصوب من غير إذن مالكه أو رضا صاحبه، فحينئذ لا تقع الصلاة صحيحة، التصرف في المخصوب منهي عنه ومبغوض فلا يمكن أن يكون مقرب للمحبوب، بل الحرام وهو التصرف بالمخصوب لا يكون مصداقا للعبادة الواجبة، فلهذا ما دام هو منهي عنه إذن الصلاة التي تقع فيها أيضا منهي عنها، والنهي عن العبادة مبطل لها، فلهذا تقع الصلاة فيه باطلة سواء كانت. طبعا قول المصنف لا تصح إشارة إلى الحرمة الوضعية، لأن الحرمة الوضعية هي الصحة والفساد، إحنا ما يهمنا هنا في مبحث الصلاة هو الإشارة إلى الحرمة الوضعية، طبعا بمعنى أن الصلاة غير صحيحة وباطلة ولا تصح، نعم وإن كان هو نفس الشخص المتصرف بالمخصوب مترتب عليه حرمة تكليفية اللي هي الإثم والعقوبة والعصيان من جهة ارتكاب الحرام، واللي يتصرف بالمخصوب ارتكب محرم والأمر المحرم عليه الإثم والعقوبة والعصيان. لكن مع ثبوت الحرمة التكليفية إحنا اللي يهمنا في مبحث الصلاة الإشارة إلى الحرمة الوضعية اللي هي عدم صحة الصلاة، فلهذا المصنف عبر وقال لا تصح، إشارة إلى الحرمة الوضعية، وإن كانت هي الحرمة التكليفية ثابتة من جهة أن التصرف بالحرام مبغوض ومحرم في المكان لا تصح الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة كالصلوات الواجبة اليومية أو الآيات وغيرها، أو كانت الصلاة مثل الصلاة النافلة مثل النوافل اليومية أو الصلوات المستحبة كالغفيلة والليل وصلاة الليل وغيرها. في المكان المخصوب، هذا المكان المخصوب سواء كان الغصب عينا أو منفعة، يعني ماذا نعني بالغصب العيني؟ الغصب العين مثل الشخص اللي يخصب دار زيد ويأخذها ويدعي أنه هي ملك له، هذا يسمى غصب عين، يأخذ عين الدار ويخصبها ويدعي أنها ملكه ويريد يتصرف بيها ويريد يصلي بيها، انقل صلاتك فيها باطلة غير صحيحة، لأن هذا غصب للعين، والتصرف في الشيء المغصوب اللي المغصوب عينا حرام شرعا ومبغوض والصلاة فيه باطلة. أو كان المكان المغصوب مغصوب منفعة، يعني شنو منفعة؟ مثل اللي يخصب سكن الدار، مثل الشخص اللي يسكن في دار زيد وما يدعي إنها ملكه، بل يقول هي ملك زيد، لكن يقول أنا ما أخرج من الدار إلا بعد مرور يوم أو يومين، أريد أنتفع من عدها بالسكنة، راح أسكن بها يوم أو يومين وأخرج، هذا يسموه غصب منفعة الدار، لأن في الحقيقة هذا المكلف جاي يخصب منفعة والاستفادة والانتفاع من الدار اللي هو حق السكنة، فلهذا نقول أيضا هذا المكان مخصوب ولو أراد الصلاة فيه فالصلاة فيه شنو؟ غير صحيحة. أو مثل المستأجر اللي ينتهي عقد الإيجار والمالك يقول له سلمني الدار وأخرج من الدار، هو يرفض الخروج، يقول أنا راح أبقى، تريد أعطيك إيجار أو ما تريد تأخذ إيجار، أنا ما أخرج، نقول هذا ما يصح، لأن بقائك في الأيام من دون رضا المؤجر يصبح غصب للدار، فلهذا لو أردت أن تصلي فصلاتك غير صحيحة، لهذا يكون المكان مخصوب والصلاة فيه غير صحيحة. إذن لا فرق في عدم صحة الصلاة فريضة أو نافلة، في المكان المخصوب سواء كان مخصوب عينا كالدار أو مخصوب منفعة مثل حق السكنة في الدار، هذا مبني على الاحتياط اللزومي. نعم، وإن كان مثل الركوع والسجود بالإيماء، يعني المصنف يقول حتى لو كان التصرف بالمخصوب مثل الركوع والسجود ليس بالحركات الأدائية المعروفة اللي هي إيجاد حركة الركوع والسجود على الأرض، إنما كان بحركات الإيماء، والإيماء المقصود بها حركة الرأس أو حركة العينين للشخص المعذور، سواء كان مريض أو سواء كان عاجز غير قادر على أداء حركات الصلاة وأفعالها الاعتيادية، حتى اللي في فرض العجز والتعذر وكانت وظيفته حركة الإيماء، هذا أيضا لو تصرف في المكان المخصوب إيماء بحركة رأسه أو عينيه، هذا أيضا تكون صلاة باطلة. وإن كان هذا التصرف بالإيماء ما يعد تصرف زائد، لكن مع ذلك نفس وجوده في المكان المخصوب هو حرام، وإن كان حركته بالإيماء هي مو تصرف زائد، يعني هي ما يصدق عليها عرفا تصرف، لكن مع ذلك نفس وجودك في المكان المخصوب هو فعل حرام ومنهي عنه، لهذا الصلاة راح تكون منهي عنها، والنهي عن العبادة مبطل لها، فلهذا راح تبطل الصلاة ولو كان بمثل الإيماء. نعم، قال المصنف ويختص هذا الحكم بالعالم العامد، يعني هذا حكم عدم صحة الصلاة هو يختص بالشخص الذي يعلم بأن هذا غصب، هذا يسموه علم بالموضوع، أو يعلم بأنه يحرم التصرف بالمخصوب، هذا عالم بالحكم، وهو باقي وعامد وقاصد بالتصرف ويتصرف بالغصبية، هذا نسميه العالم العامد، اللي يعلم انه هذا مغصوب ويحرم التصرف به، وهو يتقصد ويتعمد ويتصرف بالمغصوب ويصلي به، نقول هذا صلاته شنو؟ صلاته غير صحيحة وباطلة. فلو طبعا ليش المصنف قيد بالعالم العامد؟ حتى يخرج لنا أفراد مثل الغافل الجاهل الناسي، لأن هذول معذورين وصلاتهم صحيحة. لهذا قال فلو صلى في المغصوب غافلين، يعني شنو غافلين؟ يعني غير متفطن للشيء، غير متعقل إليه. طبعا الغفلة معناته أنه غير مسبوق بعدم العلم، سابقا ما عنده علم، والآن يجي غفلتين دخل في ملك الغير بناء أنه هذا ملكه أو ملك أحد أقرباء اللي يجوز التصرف به وصلي به، ثم بعد ذلك ظهر أنه هذا ملك الغير. هذا يسمى شخص صلى في المكان المخصوب غافلا، ما ملتفت، ما متفطن، نعم ما متعقل لهذا الأمر، هذا نسميه الصلاة غافل. مثل هكذا شخص غافل بالغصبية نقول له صلاتك صحيحة، لأن أنت معذور وما منهي شرعا من التصرف وليس عليك حرمة. وكذلك الجاهل بغصبيته، يعني شنو الجاهل؟ الجاهل واضح عندنا هو غير العالم، مثل الشخص اللي يأتي ويدخل بالمكان ويصلي به بناء أنه هذا المكان مباح ويجوز التصرف به، ثم بعد ذلك يظهر أنه هذا المكان مغصوب مأخوذ من مالكه أو صاحبه بدون إذنه، وهو تصرف به بالصلاة، نقول ما دام صليت وأنت جاهل بالغصبية فصلاتك صحيحة، لأن أنت معذور شرعا وليس عليك حرمة. وكذلك الفرد الثالث الناسي لها، يعني الشخص اللي يعلم أنه هاي الأرض مغصوبة لكن ينساها، ينسى أنها مغصوبة ويصلي، والنسيان هو الذي يعلم ثم ينسى، يعني الناسي هو الشخص الذي عنده علم مسبق لكن ينسى هذا العلم وتنمحي صورته ويصلي في المكان على اعتبار أنه مباح لكن يظهر أنه هو مغصوب وأنا نسيت الغصبية، هذا أيضا معذور وصلاته صحيحة، لكن بشرط إذا لم يكن هو الغاصب، لأن الغاصب الناسي لغصبه صلاته باطلة، ولأنه متعدي والمتعدي غير معذور شرعا، فلهذا صلاته باطلة غير صحيحة. أما أفراد الغافل والجاهل بالغصبية والناس للغصبية ولم يكن هو الغاصب، فهؤلاء صلاتهم صحيحة لأنهم معذورين شرعا في التصرف وليس عليهم حرمة، فلهذا صلاتهم صحيحة. طبعا هذا اللي ذكر المصنف ثلاثة أفراد، للغافل والجاهل والناسي، ويوجد أيضا فردين آخرين، إنه كذلك تصح صلاة المضطر لا بسوء الاختيار، يعني الشخص اللي يصلي في مكان من باب الاضطرار، لكن اضطراره مو لا بسوء الاختيار، لأن إحنا عندنا الاضطرار نوعين، مرة اضطرار باختياره بسوء اختياره، ومرة اضطرار لا بسوء الاختيار. الاضطرار بسوء اختياره مثل الشخص اللي يعرف إنه هاي الأرض ما يجوز الدخول بيها ومن ممنوع الدخول بيها وهو يخالف ويدخل بيها، ويعلم أنه ممنوع الدخول بيها ثم يدخل بيها، وثم بعد ذلك اضطر ولم يستطيع الخروج منها، هذا يسموه اضطرار بسوء الاختيار، يعني هو خلى نفسه في موطن مضطر بسبب سوء اختياره، وكان يعرف أنه هذا المكان منهي الدخول عنه لاحتمال أنه ما يستطيع الخروج من عنده، وهو مع ذلك دخل، نقول هذا اضطرار بسوء اختيار، هذا ما معذور، صلاته باطلة في هذا المكان. وأما المضطر لا بسوء الاختيار مثل الشخص اللي يهرب من الخطر مثلا، أو يدخل بأرض يعتقد أنها مباحة ولكن يظهر أنه هاي الأرض ملك الغير ومنهي الدخول بيها، وصار في موطن اضطرار بعد ما يقدر يخرج من عندها، كما لو غلقت أبوابها والآن يريد يصلي ودخل وقت الصلاة، نقول له أنت مضطر وصلي ما دام اضطرارك لا بسوء الاختيار وصلاتك تكون صحيحة. وكذلك عندنا الفرد الخامس هو المكره، الشخص اللي يكره على التصرف في مكان، مثل الشخص اللي المحبوس أو السجين اللي يسجن في أرض مغصوبة، أو مثلا الأسير اللي ينقل من بلد إلى آخر ويدخل في ملك الغير، هذا إذا صار وقت الصلاة وراد يصلي هو محبوس أو سجين، نعم أو هنا شنو حكم؟ مكره على التصرف في هذا المكان، ما يقدر يخرج من عنده واللي دخلوه في هذا المكان أكرهوه على البقاء فيه وراد يصلي، أو هما ما سمحوا له بالخروج وكرهوه على البقاء في هاي الأرض، هذا يسمى مكره. الصلاة المكره أيضا معذور شرعا وصلاة صحيحة. إذن المعذورين هم الغافل والجاهل والناسي والمفطر لابس سوء الاختيار والمكره على التصرف في الأرض المغصوبة، هؤلاء كلهم معذورين. هذا إخراج هاي الأفراد من عدم صحة الصلاة إشارة إلى أن عدم صحة الصلاة في المغصوب هو شرط علمي ذكري وليس شرط واقعي، بمعنى أنه اللي يعلم أنه هذا مغصوب أو يحرم التصرف به ويخالف عالما عامدا، هذا يكون صلاته غير صحيحة. أما اللي ما عنده علم وجاهل وغافل وناسي أو مضطر ومكروه، هذول صلاتهم شبيهة صحيحة، لأنه عدم صحة الصلاة في المغصوب هي شرط علمي ذكري وليس شرط واقعي. نعم. مسألة 212. نعم. إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما، وعين الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها، لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث، فلا يجوز الوضوء أو الغسل أو الصلاة في ذلك المكان. هاي المسألة تتكلم عن مسألة لو أوصى الميت بوصية، وهاي الوصية سواء كانت وصية عهدية أو وصية تمليكية، وأوصى أنه الثلث مالي خرجوه صرفوه في مصرف خاص مثل مصرف الفقراء. إحنا الميت عندنا إذا أوصى بوصية له الحق شرعا أن يوصي بمقدار الثلث، لأن التركة هي ثلاثة أثلاث، ثلث من حق الميت أن يوصي به وبما شاء، وثلثين المتبقيات تكون من نصيب وحق الورثة، ما إلى حق الشخص الميت يوصي به أو يتصرفون به إلا برضاهم. فلهذا لو أوصى الميت وقال إنه الثلث مالي اللي إلي حق الإيصاء به خرجوه عني وصرفوه في مصرف خاص مثل الطول مصرف الفقراء أو مصرف المساكين أو اليتامى، أو صرفوه على طلبة العلم، هذا يسمى مصرف خاص، مصرف ما، وعين الثلث من دار، يعني قال الثلث مالي أريدكم تخرجوه من الدار أو من البستان مالي أو من الدكان أو نحوها، مثل عند عمارة سكنية أو أرض مفتوحة وقال خرجوه من أرضي أو من عمارة السكنية، هذا الثلث اللي قد عين من قبل الميت لا يجوز التصرف فيه، يعني إذا أرادوا الورثة يصلون بالدار ما لهم حق، هم لهم حق وغيرهم ما لهم حق أيضا يتصرفون في الدار، فما يقدرون يصلون فيه لأن هذا الدار اتعلق به حق الغير اللي هو مصرف الفقراء، فلهذا لا يجوز التصرف في الدار شرعا قبل إخراج الثلث. لا بد أول مرة نخرج الثلث اللي هو مصرف الفقراء، وبعد ذلك إذا تبقى زائد عن الثلث في الدار يجوز أن نتصرف به، لأنه أصحاب المصرف اللي هم الفقراء سيكونون شركاء مع الورثة بمقدار الثلث، يعني بما كما أنه الورثة لهم حق بالتركة صار مصرف الفقراء هم إلى حق وين بالتركة، لكن حقوقهم مأخوذ على نحو الإشاعة. يعني شنو يعني على نحو الإشاعة؟ يعني الورثة شركاء في الدار وإلهم حق بي، مصرف الفقراء هم شركاء في الدار وإلهم حق بي مقدار الثلث، بس ما معين وين ثلث الوريث وين ثلث الفقير، إنما كل الدار بمقدار الثلث مشتركة على نحو الإشاعة. الإشاعة يعني غير مفروزة، غير محددة، غير معينة. فلهذا كما أنه شريك الورثة لهم شركة في الدار بموجب حق الميراث، كذلك مصرف الفقراء هم لهم حق في الدار، وبالتالي ما يجوز التصرف بالشيء المشترك إلا بإذن جميع الشركاء. فلهذا الورثة ما يحق لهم يتصرفون بالدار من دون إذن الفقراء، وإذا تصرفوا بدون إذن وبدون رضا راح يصير كالتصرف بالمغصوب، وبالتالي ما تصح سائر التصرفات به، لا يصح الوضوء فيه ولا الغسل ولا الصلاة في هذا المكان اللي هو الدار أو البستان اللي عين الميت أن يخرج الثلث من عنده، لأن الورثة راح يكونون شركاء ويا الفقراء على نحو الإشاعة في هذا المكان، وبعد ما يجوز التصرف من دون إذنهم، واللي يتصرف من دون إذن يصير تصرف بالمخصوب، وبالتالي لا تصح فيه لا مثل سائر التصرفات، حتى الوضوء ما يجوز به، حتى الغسل ما يجوز، وكذلك الصلاة لا تجوز إلا بعد تنفيذ الوصية وإخراج الثلث، ثم بعد ذلك إن زاد من الدار شيء زاد عن الثلث يصح شنو التصرف فيه. طبعا الثلث يخرج من مجموع تركة الميت، فإذا الميت مثلا ترك دار أو بستان أو محل نجمع مجموع الميراث ونخرج منه الثلث، وإذا هو عين من الدار قال خرج الثلث من الدار نخرج له من نفس الدار، فتارة الثلث يساوي ثمن الدار أو مقداره ويكفي، لو نطي الدار نفسه للفقراء عينا أو نبيعه وناخذ قيمته ونصرفه على اليمن على الفقراء، وتارة لا ثمن الدار وقيمته تنقص عن الثلث، فحينئذ لابد نكمل الثلث من باقي التركة الأخرى من بستانه أو دكانه، وتارة أخرى طبعا يكون مع أخذ إذن الورثة في أنه في التصرف، وتارة أخرى يكون الثلث زائد عن قيمة الدار، فحينئذ نخرج الثلث من مقدار الدار ونعطيه نصرف على مصرف الفقراء، والزائد عن الثلث من قيمة الدار يرجع لمن؟ يرجع إلى الورثة، لأن راح يصير في ضمن حصة الثلثين الباقيين اللي هو من حصة الورثة. إذن عندنا ثلاثة فروض، مرة الثلث اللي نخرجه من مجموع التركة هو الميت عين استخراجه لمصرف الفقراء من الدار، هو انه الدار تساوي ثمن الثلث فبعد ما عندنا مشكلة، ومرة اثنين الدار ينقص عن ثمن الثلث فلازم نكمله من باقي التركة، وثالثا انه قيمة الدار تزيد على الثلث فنخرج من عنده فقط مقدار الثلث والزائد يرجع إلى باقي الورثة. نعم. مسألة 213، إذا كان الميت مشغول الذمة بدين أو زكاة ونحوهما من الحقوق المالية عدا الخمس، لأن الخمس إلى حكم خاص سوف يأتي، لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها. هاي المسألة تتكلم عن الميت اللي يموت وذمته مشغولة ببعض الحقوق المالية، مثل شخص يموت وفي ذمته أداء دين، وهذا الدين مرة يكون دين عرفي أو دين شرعي. إحنا عندنا الدين يقسم إلى قسمين، ديون عرفية وديون شرعية. الديون العرفية مثل ماذا؟ مثل زيد يطلب الميت، يطلبه مثلا مقدار 100,000، هذا يسموه دين عرفي، عرف الناس يطلبونه دين أو قرض. وعندنا ديون تسمى ديون شرعية، مثل الميت يموت وعليه واجب دفع زكاة وهو ما دافع الزكاة من أمواله، هذا يسموه دين شرعي لأن الشارع هو يطلبه. مرة العرف عرف الناس يطلبوه، هذا يسموه دين عرفي، ومرة الشارع يطلبه لازم يدفع الدين إليه، هذا يسموه دين شرعي. وغير الزكاة نحوهما مثل ردود المظالم أو مثل الكفارات المالية أو مثل الديات الشرعية اللي متعلقة في ذمة الميت وذمته مشغولة بها لازم يدفعها، ولكن هو مات قبل لا يخرجها ويدفعها، إذن أصبحت هاي الحقوق والديون الحقوق المالية والديون الشرعية متعلقة في أموال الميت. عندما تكون هكذا حقوق عرفية أو شرعية متعلقة في أموال الميت لا يجوز للورثة ولغيرهم أن يتصرفون في التركة، يعني ما يتركه الميت من أموال. هذا التصرف الممنوع عندما يكون ينافي أداء الحق منها، يعني إذا كان تصرف ينافي أداء الحقوق العرفية والشرعية من هذه التركة، يعني مثل ماذا؟ مثل يريد يبيعون المال أو الدار بدون أن يسددون الحقوق الشرعية أو العرفية، هذا تصرف منافي. أو مثل يريد يرهنون الدار والدار بعد رهنها ما ترجع إلا بعد 5 سنين، أو يريد يأجرون الدار وبعد ما يقدرون يبيعونه حتى يوفون الديون الشرعية أو العرفية، وإجارة الدار مثلا ما تخرج إلا بعد سنين، هذا يسموه تصرف منافي لأداء الحق. وكذلك لو كان التصرف المنافي مثل ماذا؟ مثل الميت التركة مات كلها اللي تركها، خل نفرض 50 مليون، وهم يريد يتصرفون بال50 مليون كلها، يتصرفون بيها من دون أن يخرجون الحقوق المالية مثل الديون العرفية والزكاة والديون الشرعية، يريد يتصرفون بال50 مليون كلها، هذا نقول تصرف ينافي أداء الحقوق المالية من التركة، وبالتالي هذا ما يجوز، لأنه الوفاء بالدين سواء كان العرفي والشرعي مقدم على التصرف بالتركة قبل توزيعها، يعني الورثة ما لهم حق بأخذ الميراث إلا بعد أداء جميع الحقوق المالية العرفية والشرعية من التركة، يلا لهم حق يأخذون الميراث، وإلا قبل ما لهم حق يتصرفون، وأي تصرف هو غير جائز شرعا وتكليفا هو حرام شرعا، وإذا تصرفوا وتنافى ويا أداء الحق عليهم الضمان، كون يضمنون قيمة الأموال بمقدار أداء الحقوق المالية، هذا بالنسبة للتصرف المنافي لأداء الحق. وأما التصرف غير المنافي لأداء الحق مثل منه؟ مثل الحقوق المالية للميت، خل نفرض مثلا هو مطلوب ديون عرفية وشرعية ب20 مليون فقط، بس الميت من ترك تركه ترك 50 مليون، فالورثة قالوا احنا ما نتصرف بال50 جميعها، نتصرف بمقدار 30 فقط، وال20 مال الديون العرفية والشرعية ما نتصرف بيها، هل لهم حق في ذلك؟ الجواب نعم، يجوز لهم التصرف إذا كان التصرف غير منافي لأداء الحقوق المالية، إذا هم يتصرفون فقط بال30 مليون وما يتصرفون بال20 مليون فماكو مانع، فماكو مانع حينئذ، لأن المنهي عنه هو التصرف المنافي لأداء الحق. وأما التصرف غير المنافي لأداء الحق هذا لا مانع منه، لا مانع منه. لهذا المصنف قال إذا كان الميت مشغول الذمة بدينين، يعني ديون عرفية للناس، أو زكاة يعني ديون شرعية لجهة الشرع ونحوهما، مثل ردود المظالم، كفارات المالية، دفع الديات الشرعية، هاي كلها تدفع بأموال من الحقوق المالية عدا الخمس، لأن الخمس إلى حكم خاص سوف يأتي إن شاء الله بتفصيل، لم يجز للورثة ولغيرهم تكليفا، لم يجز تكليفا بمعنى الحرمة، حرام عليهم يتصرفون، ولو تصرفوا وخالفوا عليهم الضمان أن يتصرفون في تركته بما ينافي أداء الحق منها، ما يجوز لهم يتصرفون في تركة الميت من الأموال بما ينافي وأداء الحقوق الشرعية منه، مثل بيع المال أو رهنه أو إجارته أو هبته، هذا غير جائز شرعا ما يجوز، لأن قلنا الوفاء بالدين العرفي والشرعي مقدم على التصرف في التركة وقبل توزيعها. الآن سواء كان مستوعبا لها أم لا، يعني سواء كان الحق المالي مستوعب للتركة أو لم يكن الحق المالي مستوعبا لها، يعني مقدار التركة تارة تساوي وتكفي للوفاء بمقدار الحقوق المالية، مثال ذلك كما لو كان الحق المالي 20 مليون والتركة اللي تركها الميت هي بمقدار قيمة 20 مليون، هذا يعبرون عن قيمة المال من الحقوق المالية مساوية ومستوعبة للتركة، يعني تكفي لجميع التركة، الاستيعاب مرة يكون بالمساوي ومرة الاستيعاب بالأكثر الزائد، كما لو كان الحقوق المالية 20 مليون والتركة هي 50 مليون، أيضا هنا التركة مستوعبة لأداء الحقوق المالية، فمرة التركة تستوعب أداء الحقوق المالية بالمساوي مثل 20 مليون ب20 مليون، ومرة تساويها ومستوعبة لها بالزائد والأكثر مثل الحقوق المالية 20 مليون والتركة اللي ترك الميت 50 مليون، هذا يعبرون عن الحق المالي المستوعب للتركة، حينئذ أيضا ما يجوز التصرف ما دام هذا التصرف ينافي أداء الحق منها. أم لا، يعني أم كانت الحقوق المالية غير مستوعبة لأداء يعني التركة غير مستوعبة لأداء الحقوق المالية، كما لو كان مثلا الحقوق المالية 30 مليون والتركة اللي تركها الميت فقط 10 مليون، فحينئذ التركة ما تستوعب أداء الحقوق المالية اللي في ذمة الميت اللي هو ذمته مشغولة بيها، هذا يعبرون عنه غير مستوعب. هذا كذلك لا يجوز للورثة وغيرهم أن يتصرفون بما ينافي أداء الحق منها. لهذا المصنف قال سواء أكان مستوعبا لها أم لا، يعني سواء كان الحق المالي مستوعب وتكفي لها التركة أم لا، أم كان الحق المالي غير مستوعب للتركة كما ذكرنا في أمثلة الأرقام. هذا بالنسبة للتصرفات المنافية لأداء الحقوق المالية. وأما التصرفات الأخرى يعني غير المالية، مثل التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة. التصرف الغير المالي مثل التصرف بمثل أداء الصلاة هذا ما ينافي أداء الحقوق، يعني الميت وإن كان مشغول الذمة بدين أو نحوها هذا ذمته مشغولة، لكن إحنا من نتصرف تصرفات بدنية أو فعلية في داخل الملك هذا ما ينافي أداء الحقوق. مثل نريد نصلي بالدار سواء كان الصلاة للورثة أو لغير الورثة، ولكن لو كان من غير الورثة لابد يأخذون من إذن الورثة. مثل هكذا تصرف هذا ما ينافي أداء الحقوق لا مانع منه، فالظاهر جوازه، يجوز للورثة يصلون في الدار ما دام هذا الأمر ما ينافي أداء الحقوق منها. وأما إذا كان اللي يريد يصلون هم غير الورثة فلا بد من أن يأخذون إذن الورثة لأجل الصلاة في المكان، لأن الورثة لهم حق مالي في باقي التركة، فلهذا ما يصح التصرف فيها اللي هو الدار من دون إذنهم، لحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه ورضا صاحبه وطيبة نفس مالكه، فلهذا لابد يأخذ الغير إذن الوريث حتى يصلي في الدار. هذا بالنسبة للحقوق المالية والتصرفات المنافية لأداء الحق منها والتصرفات الغير منافية مثل الصلاة. والآن الشق الثاني في المسألة، وإذا كان مشغول الذمة بالخمس، يعني المصنف قال عدا الخمس، الآن المصنف يريد يذكر حكم الخمس. قال المصنف إذا كان يعني الميت مشغول الذمة بالخمس فإن كان ممن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدم، يعني إذا كان الميت من مات ذمته مشغولة بحقوق مالية مثل الخمس لازم يدفع للحاكم الشرعي، وكان هذا الشخص في حياته ممن يدفع الخمس، هنا شنو حكمه؟ المصنف يقول الميت مشغول الذمة بالخمس فيه شقين، مرة يكون من الذين ملتزمين ويدفعون الخمس في حياتهم لكن هو مات قبل أن يدفع الخمس، مثل الشخص الذي يجب عليه الخمس في سنته ولكن ما دخل عند رأس السنة الخمسية ومات قبل أن يدفع الخمس والخمس متعلق في ماله، فحينئذ جرى عليه ما تقدم. شنو اللي يتقدم؟ لا يجوز التصرف في التركة بما ينافي أداء حق الخمس منها، سواء كان الخمس مستوعب للتركة أو غير مستوعب، يعني يكفيها بالمساوي أو الأزيد أو لا يكفيها كما لو كان بالناقص عنها، حينئذ ما يجوز نتصرف في هذا التصرف المنافي. وأما التصرف بمثل الصلاة في داره إذا متعلق بها الخمس فالظاهر جوازه إذا للورثة ولغير الورثة إذا كان بإذن الورثة. هذا الشق الأول. الشق الثاني إذا كان ممن لا يدفعه، يعني إذا كان هذا الميت من النوع اللي ما يدفع الخمس في حياته أما عصيانا، يعني هو قاصد متعمد يعرف أنه أمواله بها حق خمس بس هو متعمد عصيانا وترك لامتثال الحكم الشرعي تركه وما يؤدي الخمس من عنده، هذا يسموه التخلف العصياني، أو لا كان عدم دفع للخمس من جهة اعتقاده منه بعدم وجوبه، يعني هو كان يعتقد في زمن حياته أنه مو واجب عليه يدفع خمس، هسه سبب اعتقاده جهلا أو عنادا أو شبهة يعتقد أنه مو واجب عليه يدفع خمس، أو كان جاهل أنه يعتقد أنه أمواله الآن ما حقها الخمس وما متوفر بها شروط دفع الخمس ووجوبه فيها جهلا، بينما هي في الواقع أموال متعلق بها حق الخمس، لهذا لم يدفعه في حياته ومات. قال المصنف لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمته وجاز له التصرف في التركة، يعني مو واجب على وارث الميت إذا كان الوارث هو وارث مؤمن، يعني إمام شيعي إثنى عشري ما واجب عليه يبرئ ذمة الميت كما لو كان مثلا هو أبوه، ما واجب عليه بر ذمته ويدفع له الخمس نيابة عنه للحاكم الشرعي، بل يجوز يأخذ التركة ويتصرف بها الوارث المؤمن من دون أن يدفع الخمس عنه. طبعا المصنف قال الوارث المؤمن، ليش قيد بالمؤمن؟ يعني ليش يريد الوارث أن يكون شيعي إمامي؟ قيد المؤمن هذا راح يخرج لنا الميت المؤمن اللي وارثه مسلم، كما لو كان شخص مؤمن شيعي اثنى عشري لكن ابنه من أهل الخلاف مخالف لا يتبع مذهب أهل البيت، حينئذ نخرج الخمس من أصل التركة قبل أن ينتقل الميراث المن للمسلم المخالف اللي هو الوارث. لماذا؟ لأنه عدم وجوب إخراج الخمس يختص فقط بالوارث المؤمن، لأن عندنا روايات وأخبار ذكرت أن أهل البيت عليهم السلام أحلوا لشيعتهم فقط التصرف بالمال من دون إخراج خمسة إذا كان المورث لا يخمس مطلقا، أحلوا لشيعتهم المؤمنين أن يتصرفون بهذا المال، لأن الخمس فيه هو حق فيه حق الإمام، والإمام هو أجاز وأباح للشيعة أن يتصرفون بهذا الحق في هذا الفرض. أما إذا كان الوارث هو مسلم فحينئذ نخرج الخمس من أصل التركة قبل أن ينتقل الميراث المن للوارث المسلم، لأن هذا ما مشمول بعدم جواز بعدم وجوب الخمس، لأنه عدم وجوب الخمس يختص فقط بالوارث المؤمن الشيعي الإمامي. وكذلك الحال لو كان مسلم الميت مسلم والوارث مؤمن، وهذا الميت المسلم أمواله متعلق بها حق خمس، كما لو كان الخمس موجود من غنائم أو ما شابه وكان المسلم يعتقد بأنه يجب دفع الخمس فيها، ويجي الوارث ابنه مؤمن، انقل لا يجب على الوارث المؤمن أن يخمس ولا يجب عليه أن يبرئ ذمة الميت بدفع الخمس عنه نيابة عنه، ما واجب عليه. نعم إذا أراد هو يبرئ ذمته من باب التبرع هذا لا 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 شيء فيه، بل بالعكس مستحب لأن يبرئ ذمة الميت، وحينئذ يجوز له يتصرف بالتركة ولو كان من دون دفع الخمس عنها. أما مسألة 214 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.